السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمه الله. قال الإمام: مسألة شريفة، وقد اختلف أرباب السلوك وأهل الطريق هنا في هذه المسألة، وهي أيهما أفضل، من له داعية وشهوة وهو يحبسها لله ولا يطيعها حبا له وحياء منه وخوفا، أو من لا داعية له تنازعه بل نفسه خالية من تلك الدواعي والشهوة، قد اطمأنت إلى ربها واشتغلت به عن غيره وامتلأت بحبه وإرادته، فليس فيها موضع لإرادة غيره ولا حبه. ثم شرع بالترجيح بين القولين، فقال: فرجحت طائفة الأول وقالت: هذا يدل على قوة تعلقه وشدة محبته، فهو يعاصي دواعي الطبع والشهوة ويقهرها سلطان محبته وإرادته وخوفه من الله، وهذا يدل على تمكنه من نفسه وتمكن حاله مع الله وغلب الداعي الحق عنده على داعي الطبع والنفس، إلى آخر ما ذكر. ثم قال: وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور، وهو: كيف لا يقف الشيطان لعمر بل يفر منه؟ ومع هذا قد تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض له وهو في الصلاة وأراد أن يقطع عليه صلاته، ومعلوم أن حال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكمل وأقوى من حال عمر، وهذا معلوم. والجواب ما ذكرناه، أن شيطان عمر كان يفر منه فلا يقدر أحدهما على قهر صاحبه، هذا هو سر المسألة. ده أنا براجع، أن شيطان عمر كان يفر منه فلا يقدر أحدهما على قهر صاحبه، وأما الشيطان الذي تعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أخذهم فعل، أين فاعله؟ صلى الله عليه وسلم. فقد أخذه وأسره وجعله في قبضته كالأسير، وأين من يهرب منه عدوه فلا يظفر به إلى من يظفر بعدوه فيجعله في أسره وتحت قبضته. فهذا ونحوه مما احتد به أرباب هذا القول، سينتقل إلى حجج القول الثاني أو الفريق الثاني، الذين قالوا أن من ليس له داعي للشهوة وليس عنده إمكانيات لها فهو مستقيم على شرع الله عز وجل، لا ينازع نفسه في هواها ولا يجاهدها، هذا أفضل من الأول وسيأتي بالأدلة. واحتج أرباب القول الثاني، وهم الذين رجحوا من لا منازعة في طباعه ولا هوى له يغالبه، بأن قالوا: كيف تستوي النفس المطمئنة إلى ربها العاكفة على حبه التي لا منازعة فيها أصلا ولا داعية تدعوها إلى الإعراض عنه، والنفس المشغولة بمحاربة هواها ودواعيها وجوادبه؟ اكتب عندك: وضابط النفس المطمئنة، وضابط النفس المطمئنة هي التي وحدت المرسل ووحدت المرسل. المرسل ووحدت المرسل، أي أفردت الله عز وجل بالعبودية، أي أفردت الله عز وجل بالعبودية والنبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وهي النفس التي صارت فيها القوة العلمية، وهي النفس التي صارت فيها القوة العلمية، هي التي وحدت المرسل ووحدت المرسل، أي أفردت الله عز وجل بالمتابعة بالعبادة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وهي التي صارت فيها القوة العلمية على وجه التمام وكذلك القوة العملية، وهي التي صارت فيها القوة العلمية على وجه التمام وكذلك القوة العملية. اكتب: والنفس البشرية واحدة ولكنها تتغير. والنفس البشرية واحدة ولكنها تتغير من مطمئنة إلى لوامة إلى أمارة. هي نفس واحدة يا أخوان، لأن البعض ظن أنها ثلاثة أنفس، هذا الكلام غير صحيح، بل هي نفس واحدة، ولكن طارة تكون مطمئنة وطارة تكون لوامة وطارة تكون أمارة. نرجع للكتاب. نعم، القوة العلمية اللي هو العلم الشرعي، أي أنه تعلم حتى وصل إلى درجة التمام، وبعد ذلك القوة العملية أي عمل بهذا العلم. هذا قوة عملية وقوة علمية، كان ذكرناه إلا لما قال إبن القيم: فمن الناس من تكون له القوة العلمية التي يعرف بها معاثر الطريق، ومع ذلك عند العمل إيه؟ ينقص. قالوا: وأيضا ففي الزمن الذي يشتغل هذا بنفسه وبمحاربة هواء وطبعه، يكون صاحب النفس المطمئنة قد قطع مراحل من سيره وفاز بقرب فات صاحب المحاربة والمنازع. يعني كأن الإمام يريد أن يقول أن الذي عنده نفس داعية للهوى وينازعها ويجاهدها، لا شك أن المجاهدة والمنازع لنفسه ستأخذ منه وقت. على الجانب الآخر، صاحب النفس المطمئنة ليس عنده أي منازعة ولا مجاهدة، فالزمن الذي يستغله صاحب النفس اللوامة أو الأمارة في المجاهدة يستغله صاحب النفس المطمئنة في التقرب إلى الله. واضحة؟ ولكن يتبقى هنا إشكالية، وهي: طيب، ما لعله وهو يشتغل بمجاهدة نفسه ومنازعتها وحملها على الطاعة وقصرها على الاتباع له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله؟ وتنبركوا يا أخوانا. طيب، قالوا: وهذا كما لو كان رجلان مسافرين في طريق، فطلع على أحدهما قاطع اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربته ليتمكن من سيره، وقال آخر سائر لم يعرض له قاطع بل هو على جدة سيره، فإن هذا يقطع من المسافة أكثر مما يقطع الأول، ويقرب إلى الغاية أكثر من قربه. قربه هي الضمير عائد على من؟ على إيه؟ على الرجل الثاني. قالوا: دي كلها حجج يا أخوانا لأصحاب القول الثاني. قالوا: وأيضا فإن للقلب قوة يسير بها، فإذا صرف تلك القوة في دفع العوارض والدواعي القاطعة له عن السير، اشتغل قلبه بدفعها عن السير في زمن المدافع. أعيد: وأيضا فإن للقلب قوة يسير بها، فإذا صرف تلك القوة التي دفع العوارض والدواعي القاطعة له عن فإذا صرف تلك القوة في دفع العوارض والدواعي القاطعة له عن السير، اشتغل قلبه بدفعها عن السير في زمن المدافع. حاضر، احنا قلناها اللي هو ايه؟ هو بيجاهد نفسه ويحمله على الاتباع. طيب، هذا الجهد الذي يبذله يشغل القلب عن السير، زي المثال الاولاني اللي ضربه، اتنين ماشيين في طريق وكل متشابه فيما بينهم من وسائل السير، ولكن واحد خرج اعترض الأول، بينشغل به، بينشغل، فلما انشغل به منعه من السير. يعني لا يعقل أن يدفعه وفي نفس الوقت بيدفعه يسير، لا، ده بيدفعه هو إيه؟ واقف مكانه، أما الآخر فهو في السير إيه؟ سائرا. قالوا: ولأن المقصود بالقصد الأول إنما هو السير إلى الله، والاشتغال بدفع العوارض مقصود لغيره. انتبهوا، في عندنا كده أشياء مقصودة لغيرها ومقصودة لذاتها، ودايما المقصود غيره اللي احنا بنسميه الوسائل. فهنا بيقول لان المقصود لان ولان المقصود بالقصد الاولي انما هو السير الى الله. زي بالضبط الله سبحانه وتعالى، ركزوا يا مشايخ، خلقنا لعبادته، مظبوط، ده الغاية من القصد من الخلق، أن إيه؟ نعبده. يبقى بناء على ذلك كل ما نفعله في حياتنا وسائل لتحقيق الغاية. يعني الميكروفون ده والجلسة والذي نصنعه في هذا المسجد وغيره ومجيئك وتأثيرك بالدثار، كل دي وسائل وليس غايات، لأن احنا لنا هدف معين، تحقيق عبوديتنا لله عز وجل، ده هدفنا الأسمى والأساسي. يبقى بناء على ذلك حينما أعمل وأكد وأدخر المال وأتزوج النساء وأنجب الأولاد وأصنع المشاريع، دي غايات ولا وسائل؟ وسائل. ومن أجل هذا إذا أشكل عليك أن تفرغ بين الغاية والوسيلة ستتعب في حياتك، غاية التعب. يبقى أنا لي قصد معين وأسلك لتحقيق هذا القصد كثيرا من الوسائل. طيب أخفقت وسيلة أو فشلت في وسيلة، ما تقلقنيش، ما أنا عندي وسائل أخرى. يعني عملت مشروع وفشلت فيه ولا أي شيء، لأن أنا عملت هذا المشروع لا للمشروع بل لسبب آخر. طيب خلاص، السبب الآخر هذا سأصل إليه بغير المشروع، أنا أشغل نفسي. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا في كثير من المباحث في الجهاد، قلنا الجهاد غاية ولا وسيلة يا شيخ محسن؟ وسيلة. يبقى بناء على ذلك طيب تحققت الغاية من الجهاد، خلاص بقى ندخل الطائرات الدشم ونعين الدبابات والأسلحة ونقعد بقى إيه نعبد الله عز وجل ونأتي بالإيه بالنوافل، هو ده المطلوب. كذلك أنا في حياتي لابد أن أكون على علم تام بغايتي وبوسيلتي. فإذا جعلت الوسيلة غاية، هذه هي التعاسة، جعلت غايتك وسيلتك، تعس ما بعدها تعس. بدليل لو أخفقت في هذه الوسيلة التي جعلتها غاية ستطمس الحياة في وجهي ولا يتبين لك طريق، وفي هذه الحالة يكون الإنسان في حيرة واضطراب. ومن أجل هذا تجد أن السلف الصالح لما فطنوا لهذا الأمر كانوا في غاية السعادة، تقبل الدنيا وتدبر ولا يعيرون لها بالا ولا تحرك فيهم ساكنا. يقول: ولأن المقصود بالقصد الأول إنما هو السير إلى الله، والاشتغال بدفع العوارض مقصود لغيره. عشان كده دايما الوسائل حينما نسلكها نسلكها بقدر، ما نسترسلش فيه، الاسترسال فيها مضيعة للوقت. يعني بالضبط كده الحديث المشهور اللي هو: إنما اللهو في ثلاث، وملاطفة الرجل لأهله، يبقى بمقدار، ما احناش فاضيين، وكذلك ملاعبته لكذا بمقدار، لأن هذه وسائل فلا يليق أن أنشغل بها أكثر مما ينبغي. إن شغلت كده غيرت الأمور، أصبحت الوسيلة عندك غاية، وهذا من الخطأ البين. يقول: والاشتغال بالمقصود لنفسه أولى وأفضل من الاشتغال بالوسيلة. ومن هنا يتضح لنا وجهة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في السنن وسنده صحيح: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وأن تلقوا عدوكم غدا يضرب أعناقكم وتضربون أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله، ذكر الله. ومن هنا العلماء اشكل عليهم الحديث، فقال ابن دقيق العيد: لا، ليس فيه إشكال. فالجهاد ذروة سنام الإسلام باعتبار كونه وسيلة، وذكر الله في القمة وأفضل من كل شيء باعتبار أنه غاية، وانتهى الإشكال على ذلك. يبقى بناء على ذلك أنا لما انشغل بالمقصود لغيره لابد أن يكون انشغالي به بقدر، لا تسرف وتضيع الوقت. قالوا وأيضا فالعوارض المانعة للقلب من سيره هي من باب المرض، واجتماع القلب على الله وطمأنينته به وسكونه إليه بلا منازع ولا جاذب ولا معارض هو صحته وحياته ونعيمه، فكيف يكون القلب الذي يعرض له مرض فهو مشغول بدوائه أفضل من القلب الذي لا داء به ولا علة؟ فكرين تعرف القلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله، مظبوط، ومن كل شهوة تعارض أمره ونهيه، وهو الذي صارت السلامة وصفا ملازما له. قالوا وأيضا فهذه الدواعي والميول والإرادات التي في القلب تقتضي جذبه وتعويقه عن وجهه وسيره، عن وجهة سيره، وما فيها من داعي المحبة والإيمان يقتضي جذبه عن طريقها فتتعارض الجواذب، فإن لم توقفه عوقت ولا بد، فأين السير بلا معوق من السير مع المعوق؟ علشان كده قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث سنده إن شاء الله حسن، لا تصاحب إلا مؤمنا. ليه؟ حتى لا يعرقلك في السير، وإحنا ماشيين في طريق، ولا بد من الاحتكاك، لازم، يعني لوازم الحياة ومتطلبات الحياة تلجئك إلى الاحتكاك. لازم أحتك برجب، أحتك بمحمد، يحتك، لازم، من لوازم الحياة. وما نحتاجه الصواب ننتقي من نحتاج إليه، فإن ألجأتك ضرورة ملجئة إلى غير ذلك فالضرورة تقدر بقدرها. أما الأصل لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن دي كلها معوقات في سيرنا إلى الله. يعني تخيل مثلا مشيت مع إنسان وطول الطريق تنتقل من غيبة إلى نميمة إلى هتك أرض، وتسير مع إنسان في طريق راجعتم وقابلتم كثيرا من المباحث الشرعية وأنتما في طريقكما، انظر الفرق بين الاثنين وبضدها تتميز الأشياء. وقالوا أيضا فالذي يسير العبد بإذن ربه إنما هو همته، والهمة إذا علت وارتفعت لم تلحقها القواطع والآفات، كالطائر إذا علا وارتفع في الجو فات الرماة، ولم تلحقه الحصى ولا البنادق ولا السهام، وإنما تدرك هذه الأشياء الطائرة إذا لم يكن عاليا. فكذلك الهمة العالية قد فاتت الجوارح والكواسر، وإنما تلحق الآفات والدواعي والإرادات الهمة النازلة، فأما إذا علت فلا تلحقها الآفات. وركزوا أوي في الوجه ده. وبناء على ذلك أرجو ألا يعرقلك شيء، وأخطر ما يعرقلك تطاول السفهاء وتجريبهم عليك وكلامهم فيك، لأن هدفهم الأساسي عرقلتك وتعجيزك عن المسير، فإذا وقفت لترد عليهم وانشغلت بهم هذا غاية المنى لديه. مفهوم يا أخوانا الكلام ده كويس؟ يبقى بناء على ذلك ما يقال ويذاع وينشر جريتش بقى أبو خالص، إلا إذا ألجأتك ضرورة بفتية من بعض أهل العلم. لا، الجزئية ديت تكلم فيها وما ينفعش تسكت، وإلا الأصل عدم الانشغال. ولسان حالنا مع هؤلاء طنين ذباب أو كذباب وقع على أنفك فقلت بيدك هكذا، أكثر شيء. أما الانشغال أكثر من ذلك يا مشايخ خدوا بالكم، لأن البعض بتأخذه الحمية وبينشغل ويفاجأ بقاله 4 ساعات على الفيسبوك وما صنع شيء. طب الطرف الآخر طرف أحمق، قلبه فيه وفيه وفيه، تنزل بمنزلتك وبعلمك وبمقدارك لهذا الحد تؤخذ عليك. انتبه الله يبارك فيكم حتى لا نقع ونسقط والبلية العظمى ونظن أننا نحسن صنع. طيب انظر إلى كلام الإمام: فالذي يسير العبد بإذن ربه إنما هو همته، والهمة إذا علت وارتفعت لم تلحقها القواطع والآفات، كالطائر إذا علا وارتفع في الجو فات الرماتة ولم تلحقه الحصى ولا البنادق ولا السهام. وإنما تدرك هذه الأشياء الطائرة إذا لم يكن عاليا، فكذلك الهمة العالية قد فاتت الجوارح والكواسرة، وإنما تلحق الآفات والدواعي والإرادات الهمة النازلة، فأما إذا علت فلا تلحقها الآفات. عارفين المثل المشهور: يا جبل ما يهزك ريح، أولا يا جبل ما يهزك ريح، هزك الريح يبقى ما انتش جبل، ده انت بقيت كده نبتة لسه في المهد ستتأثر من أي ريح. لا، قالوا: وأيضا فالحس والوجود شاهد بأن قلب المحب متى خلا من غير المحبوب واجتمعت شؤونه كلها على محبوبه ولم يبق فيه التفات إلى غيره كان أكمل محبة من القلب الملتفت إلى الرقباء المهتم بمحاربتهم ومدافعتهم والهرب منه والتواري عنه. قالوا: فكم بين محب يجتاز على الرقباء فيطرقون من هيبته وخشيته ولا يرفع أحد منهم رأسه إليه، وبين محب إذا اجتاز بالرقباء هاشوا عليه كالزنابير أو كالكلاب فاشتغل بدفعهم وحرابهم أو جد في الهرب منهم، فكيف يسوى هذا بهذا أم كيف يفضل عليه مع هذا التباين؟ قالوا: وأيضا فالمحبة الخالصة الصادقة حقيقتها أنها نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، وإذا احترق ما سوى مراده عدم وذهب أثرهم، فإذا بقي في القلب شيء من سوى مراده لم تكن المحبة تامة ولا صادقة، بل هي محبة مشوبة بغيرها. فالمحب الصادق ليس في قلبه سوى مراد محبوبه حتى ينازعه ويدافعه، والآخر في قلبه بقية لغير المحبوب فهو جاهد على إخراجها وإعدامها. قالوا: وأيضا فالواردات الإلهية ترد على القلوب على قدر استعدادها وقبولها، فإذا صادفت القلب فارغا خاليا من العوارض والمنازعات ودواعي الطبع والهوى ملأته على قدر فراغه، وإذا امتلأ منها لم يبقى لأضدادها وأعدائها فيه مسلك، وإذا صادفت فيه موضعا مجهولا بغير من الأغيار لم تساكن ذلك الموضع، فيدخل الضد والعدو من تلك الثلمة أو الثلمة بالفتح والضم، كما قال القائل: لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليها العذل. وقال: ومهما بقي للصحو فيه بقية يجد نحوك اللاح سبيلا إلى العدل. قالوا: وأيضا فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها إما جهل وإما ضعف. فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها إما جهل وإما ضعف، فإنها لا تصدر إلا من جهل العبد بآثارها وموجباتها، أو يكون عالما بذلك لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه بالكلية، وما كان سببه جهلا أو عجزا لا يكون كمالا ولا مستلزما لكمال. وأما القلب الخالي منها ومن الاشتغال بدفعها فقلب شريف قوي علوي رفيع. وقالوا أيضا فهذه الإرادات والدواعي لا تسير العبد، بل إما أن تنكسه إن أجابها، وإما أن تعوقه وتوقفه إن اشتغل بمدافعتها. وأما إرادات القلب السليم منها والنفس المطمئنة بربها فكل إرادة منها تسير به مراحل على مهله، فهو يسير رويدا وقد سبق السعاة كما قيل: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيء في الأول. زي المثل المشهور اللي يمشي بالراحة يوصل بالعجل، أهو ده. قالوا وأيضا فإن هذه الدواعي والإرادات إنما تحمد عاقبتها إذا ردت صاحبها إلى حال السليم منها، فيكون كماله في تشبه به وسيره معه، فكيف يكون أكمل ممن كماله إنما هو في تشبهه به. وقالوا أيضا فالنفوس ثلاثة: أمارة ولوامة ومطمئنة. والنفس الأمارة هي المطيعة لدواعي طباعها وشهواتها، فمبادئ كونها أمارة هي تلك الدواعي والإرادات، فتستحكم فتصير عزمات، ثم توجب الأفعال، فمبدأ صفة الذم فيها تلك الدواعي. وأما النفس المطمئنة فهي التي عدمت هذه المبادئ فعدمت غاياتها، فكيف تكون مبادئ النفس الأمارة مما يوجب لها مزية على النفس المطمئن. فهذا ونحوه مما احتدت به هذه الطائفة أيضا لقوله، انتبه، والحق. طبعا اللي زينا دلوقتي قرأ القولين محتار، صح، ما يدري أين وجه الصواب، أو بمعنى أدق ما يدري أي القولين أرجح من الآخر. والحق أن كلا الطائفتين على صواب من القول، لكن كل فرقة لاحظت غير ملحظ الفرقة الأخرى، فكأنهما لم يتواردا على محل واحد. نعم، اللي احنا بنسميها عند الأصوليين الجهة منفكة، منفكة. ده بيتكلم في موضوع وده بيتكلم في موضوع. ذيس المسألة المشهورة: حكم الصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب. الجهة منفك، يعني الأرض في شيء والصلاة في شيء تاني، الثوب موضوع والصلاة موضوع تاني. طيب نشوف بقى، وده يا أخوانا، ومن أجل ذلك حينما تقرأ في بعض الأقوال لبعض المسائل وتجد نفسك بإنصاف عجزت عن التمييز والترجيح، اعترف ده عجز، عجز منك. ده الكلام ده لو أنصفت نفسك، والإنصاف لا يتأتى إلا إذا نظرت إلى القولين بمرتبة واحدة وقرأت حجج الفريقين فاحترت، خلاص تبدأ بقى تشوف الذي يرجح. أما إذا دخلت على مسألة فيها خلاف وعندك ميل لأحد القولين لن تتمكن من الإنصاف ولن تتمكن من النظر إلى الأدلة بعين العدل والإنصاف. قال، قال الإمام: والحق أن كلا الطائفتين على صواب من القول، لكن كل فرقة لاحظت غير ملحظ الفرقة الأخرى، فكأنهما لم يتواردا على محل واحد، بل الفرقة الأولى نظرت إلى نهاية خير المجاهدة لنفسه وإراداته وما ترتب له عليها من الأحوال والمقامات. زي ما قلت في أول الكلام، المجاهدة نفسه، واخد بالك، وحمل نفسه على الحق ومدافعة داعي الهوى، هذه لها ميزان في الشريعة ولها يعني أجر عظيم. يقول: الفرقة الأولى نظرت إلى نهاية خير المجاهدة لنفسه وإرادته وما ترتب له عليها من الأحوال والمقامات، فأوجب له شهود نهايته رجحانه، فحكمت بترجيحه وأسجلت بفضلته. والفرقة الثانية نظرت إلى بدايته في شأنه ذلك ونهاية النفس المطمئنة، فأوجب لها شهود الأمرين الحكم بترجيح القلب الخالي من تلك الدواعي ومجاهدتها، وكل واحدة من الطائفتين فقد أدت بحجج لا تمانع وأتت ببينات لا ترد ولا تدافع. ولكن عند التأمل، وده كلام ابن القيم أيضا في موضع آخر، نجد أن أدلة القول الثاني أرجح من أدلة القول الأول، ولكن شتان من يصل إلى هذا، أي من يصل أن يكون القلب خالي وليس عنده أي منازعة لإرادات ولا لشهوة ولا لشبهة ولا هوى، هذا قل أن يوجد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم دائما وأبدا الرشد والصواب حتى نلقى الله عز وجل. مسألة شريفة أخرى وفصل الخطاب في هذه المسألة أي السابقة، يظهر بمسألة ترضع معها من لبانها وتخرج من مشكاتها، وهي أن العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله ثم نزل عنه إلى ذنب ارتكبه، المعتقد عندنا أن الإيمان ماله يزيد وإيه يبقى هو كان في حالة معينة وليكن مثلا 75%، ثم أذنب ذنبا ما هو تكلم فيما لا يعني، وده ذنب حاجة ما تخصكش بتتكلم فيها ليه، تكلم فيما لا يعني فنزل، يقول الإمام ثم تاب من ذنبه هل يعود إلى مثل ما كان أو لا يعود؟ يعني 75 نزل ل70 ثم تاب، هل يرجع إلى 75 تاني؟ يقول الإمام هل يعود إلى مثل ما كان أو لا يعود؟ بل إن رجع رجع إلى أنزل من مقامه وأنقص من رتبته، أو يعود خيرا مما كان. يبقى أنا عندي 3 احتمالات، هو عمل ذنب فنزل ثم تاب، إما أن يعود إلى ما كان عليه وإما أقل، وإما أن يعود إلى رتبة أعلى. طب إزاي هيتوقف على الإيه؟ على التوبة. ومن خلال الكلام هيظهر لنا بجلاء حديث البطاقة، مفهوم؟ حديث البطاقة رجل له كم سجل من الذنوب والخطايا، كل سجل إيه؟ مد البصر، واخد بالك؟ وعنده بطاقة لا إله إلا الله. الإمام ابن القيم رحمه الله قال لك كل المؤمنين لهم هذه البطاقة، ومع ذلك كل المؤمنين لا يفعل معهم كما فعل مع صاحب هذه البطاقة. يبقى في سر، في سر معين. أما أن يحتج المرجئة بهذه البطاقة على إخراج عمل الجوارح من الإيمان أو غير ذلك من التخريف، هذا بعيد كل البعد. ولو أنصفوا لقالوا القولة الحق، وهي أن ترك عمل الجوارح بالكلية لا شك في أنه كفر صريح. طيب، يقول الإمام وفصل الخطاب في هذه المسألة يظهر بمسألة ترتضع معها من لبانها وتخرج من مشكاتها، وهي أن العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله ثم نزل عنه إلى ذنب ارتكبه ثم تاب من ذنبه هل يعود إلى مثل ما كان أو لا يعود؟ بل إن رجع رجع إلى أنزل من مقامه وأنقص من رتبته، أو يعود خيرا مما كان. فقالت طائفة يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأول، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا محي أثر الذنب بالتوبة صار وجوده كعدمه فكأنه لم يكن فيعود إلى مثل حاله. يبقى هيرجع إلى 75 إيه اللي كان عليه مثلا يعني. قالوا ولأن التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الإباق منه، الإباق اللي هو الفرار والهرب، فإن المعصية إباق العبد من ربه، فإذا تاب إلى الله فقد رجع إليه. وإذا كان مسمى التوبة هو الرجوع فلو لم يعد إلى حالته الأولى مع الله لم تكن توبته تامة، والكلام إنما هو في التوبة النصوح اللي هي قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبوا إلى الله توبة نصوحة. العلماء بقى في التوبة النصوح ذكروا كلاما طيبا من جملتي قال التوبة النصوح وهي ألا يعود إلى الذنب الذي تاب منه إلا كما يعود اللبن إلى الضرع. وعود اللبن إلى الضرع محال، يعني هو فعل ذنب معين وعرف وحس بغلطته وتاب نزع وندم صح كده وعزم على عدم العود، عزم على عدم العود ديت أي لن يعود إلا إذا عاد اللبن إلى الضرع، وعود اللبن إلى الضرع محال فعودته إلى الذنب محال. أدي معنى الكلام الإمام. يبقى فعلا لو تاب هذا الوصف الأمر فعلا فيه كلام، أما نزع وندم وعزم ثم رجع لا. طيب يقول ولأن التوبة كما ترفع أثر الذنب في الحال بالإقلاع عنه في المستقبل بالعزم على ألا يعود فكذلك ترفع أثره في الماضي جملة، ومن أثره في الماضي انحطاط منزلته عند الله ونقصانه عنده، فلا بد من ارتفاع هذا الأثر بالتوبة وإذا ارتفع بها عاد إلى مثل حاله. قالوا ولأنه لو بقي نازلا من مرتبته منحطا عن منزلته بعد التوبة كما كان قبلها لم تكن التوبة قد محت أثر الذنب ولا أفادت في الماضي شيئا، وإن عاد إلى دون منزلته ولم يبلغها فبلغوه تلك الدرجة إنما كان بالتوبة، فلو ضعف تأثير التوبة عن إعادته إلى منزلته الأولى لضعف عن تبليغه تلك المنزلة التي وصل إليه، وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المنزلة الأولى. واضح الكلام؟ قالوا وأيضا فالله سبحانه وتعالى ربط الجزاء بالأعمال ربط الأسباب بمسبباتها، فالجزاء من جنس العمل، ودي من سنن الله الكونية، وأرجو أن تكثروا من الأمثلة عليه. الجزاء من جنس العمل، ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تاما رجع الله عليه بمنزلته وحاله، بل ما رجع العبد إلى الله تعالى حتى رجع الله بقلبه إليه أولا فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيا، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، توبة منه إذنا وتمكينا فتاب بها العبد وتاب عليه قبولا ورضا، فتوبة العبد بين توبتين من الله. وهذا يدل على عنايته سبحانه وبره ولطفه بعبده التائب، فكيف يقال إنه لا يعيده مع هذا اللطف والبر إلى حاله. قالوا وأيضا فإن التوبة من أجل الطاعات وأوجبها على المؤمنين وأعظمها غناء عنه وهم إليها أحوج من كل شيء، وهي من أحب الطاعات إلى الله، فإنه يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله. وإذا كانت بهذه المثابة، وإذا كانت اللي هي بهذه المثابة فالآتي بها آت بما هو من أفضل القربات وأجل الطاعات، فإذا كان قد حصل له بالمعصية انحطاط ونزول مرتبة فبالتوبة يحصل له مزيد تقدم وعلو ودرجة، فإن لم تكن درجته بعد التوبة أعلى فإنها لا تكون أنزل. خدوا بالكم مسألة إن التوبة من الطاعات والله يحب التوابين، الكلام ده مفيش فيه نزاع خالص، ولكن مكمن الخطر فيه، هل بالوقوف على هذه النصوص يسوغ لنا يا شيخ أحمد أن نعمل السيئات حتى نتوب ونأتي بهذه الطاعة؟ ده لازم تتفهم صح. ولكن طيب ده هو الله سبحانه وتعالى قدر هذا حتى لا نقنط، وقلنا قبل ذلك من بعيد ما يدريك إذا أذنبت ذنبا أن يمهلك الله حتى تتوب، أو تتمكن من التوبة وينشرح صدرك إليه، لا ندري. وقلنا قبل ذلك إن مجاهدة النفس البشرية على ألا تقع في المعصية أهون بكثير من مجاهدة النفس البشرية أن تتوب من المعصية. فاكرين الكلام ده؟ وبناء على ذلك حديث مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بآخرين يذنبون ويستغفرون الله فيغفر الله عز وجل له. ده مش مدعاة للذنوب أبدا، بل تبشير للعبد حتى لا يقنط ولا ييأس من روح الله عز وجل. ما هو شرعة التوبة من أجل هذا. وخد بالك شرعة التوبة، فاكرين يا أخوانا وإحنا بنقرأ في القضاء والقدر شفاء العليم لما قلنا الذي قدر فهدى، وجاء الشرع متناسقا مع خلقتنا وجاءت خلقتنا متناسبة مع الشرع. الإمام ابن القيم بسط الكلام ده بأمثلة كثيرة لدرجة أنه هو تكلم عن أمور دقيقة جدا وبين من خلال العقل الصريح التناسب. كذلك الله عز وجل خلقنا على غير عصمة وبعد ذلك شرع لنا التوبة. الشاهد يا أخوانا ليس فيهم إن الله يحب التوابين وشرع التوبة وممكن يجعل العبد بعد أن يتوب في منزلة أعلى من درجته قبل أن يذنب، لا يفهم من هذا قط أن يفعل المعصية العبد المعصية حتى يتوب منها ويصل إلى درجة أعلى، لا. هذا الكلام لم يدل عليه الدليل لا من بعيد ولا من قريب. طيب قالوا أيضا فإن إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب بالتوبة وجدنا الأثر الحاصل من التوبة أرجح من الأثر الحاصل من المعصية، والكلام إنما هو في التوبة النصوح الكاملة وجانب الفضل أرجح من جانب العدل، ولهذا كان جانب العدل أحادا بأحد وجانب الفضل أحادا بعشرات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وهذا يدل على رجحان جانب الفضل وغلبته، وكذلك مصدرهما من الغضب والرحمة، فإن رحمة الرب تعالى تغلب غضبه. قالوا وأيضا فالذنب بمنزلة المرض والتوبة بمنزلة العافية، والعبد إذا مرض ثم عوفي وتكملت عافيته رجعت صحته إلى ما كانت، بل ربما ترجع أقوى وأكمل مما كانت عليه، لأنه ربما كان معه في حال العافية ألم وأسقام كامنة، فإذا اعتل ظهرت تلك الأسقام ثم زالت بالعافية جملة فتعود قوته خيرا مما كانت وأكمل. وفي مثل هذا قال الشاعر: لعل عدبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. يعني جاله شوية مغص راح يكشف الدكتور، قال له حل، قال له استنى بقى ده في بلاوي جوه، تعالى بقى ما نعالج ايه ما نعالج كله. هكذا يريد الامام. وهذا الوجه هو احد ما احتج به من قال انه يعود خيرا مما كان قبل التوبه، واحتجوا لقولهم ايضا بان التوبه تثمر للعبد محبه من الله خاصه لا تحصل بدون التوبه، بل التوبه شرط في حصوله، اللي هو قوله تعالى: والله يحب إيه؟ إن الله يحب التوابين. وإن حصل له محبة أخرى غيرها من الطاعات فالمحبة الحصل له بالتوبة لا تنال بغيرها، فإن الله يحب التوابين، ومن محبته لو فرحوه بتوبة أحدهم أعظم فرحا وأكمله، فإذا أثمرت له التوبة هذه المحبة ورجع بها إلى طاعته التي كان عليها أولا انضم أثرها إلى أثر تلك الطاعات فقوي الأثران، فحصل له المزيد من القرب والوسيلة. وهذا بخلاف ما يظنه من نقصت معرفته برب، من أنه سبحانه وتعالى إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذي كان له منه قبل الجناية. واحتج في ذلك بأثر إسرائيلي مكذوب أن الله سبحانه وتعالى قال لداود: يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود. وهذا كذب قطعا، فإن الود يعود بعد التوبة النصوح أعظم مما كان، فإنه سبحانه يحب التوابين، ولو لم يعد الود لما حصلت له محبته، وأيضا فإنه يفرح بتوبة التائب ومحال أن يفرح بها أعظم فرح وأكمله وهو لا يحب. وتأمل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، تجد فيه من الرد والإنكار على من قال لا يعود الود والمحبة منه لعبده أبدا ما هو من كنوز القرآن ولطائف فهمه، ومع ذلك ما يهيج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفا على ربه الذي لا إله غيره ولا رب له سواه، عكوف المحب الصادق على محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبدا. واحتجوا أيضا بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، لأن الذنب يحدث له من الخوف والخشية والانكسار والتذلل لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها والأسف والإشفاق، فكرن رب طاعة رب معصية ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت إيه؟ عزا واستكبار. برضو مش معناه ان احنا نعمل المعاصي ولا نعمل كالصوفي الأحمق لما دخل بلد وعليه شارة الصالحين فأعجب الناس به فأثنوا عليه فأن دخل بيت سرق ومسكوه موتهم الضرب قال لك كده استريحت، لا هذا من الحمق عياذا بالله، هذا من الحمق. يقول فإن العبد يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، لأن الذنب يحدث له من الخوف والخشية والانكسار والتذلل لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها والأسف والإشفاق، ما هو من أفضل أحوال العبد وأنفعها له في دنيا وآخرته، ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون أسبابه، إذا حصول الملزوم بدون لازمه محال. اكتب عندك وهذا هو خرق العادة، اللي هو حصول الملزوم بدون لازمه. والله تعالى يحب من عبده كسرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته، فإذا قضى عليه بالدم فترتبت عليه هذه الأثار المحبوبة له كان ذلك القضاء خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولهذا قال بعض السلف لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالدم بأكرم الخلق عليه. وقيل إن في بعض الآثار يقول الله تعالى داود يا داود كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك، قالوا وقد قال غير واحد من السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، قالوا ولهذا قال سبحانه وتعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، فزاده على المغفرة أمرين الزلفى ودرجة القرب منه، وقد قال فيها سلف الأمة وإمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخه ومن أراد معرفتها فعليه بتفسير السلف، والثاني حسن مآب وهو حسن المنقلب وطيب المأوى عند الله. قال ومن تأمل زيادة القرب التي أعطيها داود بعد المغفرة علم صحة ما قلنا وأن العبد بعد التوبة يعود خيرا مما كان عليه. طبعا الكلام ده كله عصمة الأنبياء هي الصواب، أن الله سبحانه وتعالى عصمهم قبل وبعد البعثة من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. نقف عند هذا الحد فإن الكلام طويل وشيق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام ابن القيم خير الجزاء. يقول